إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن بعض العناصر المتعلقة بموضوع العلاقة بين العقل والنقل. نحاول أن نستوفي الموضوع من جميع جوانبه. نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية اختصارا حتى نواصل الإخوة اللي هم ربما أول مرة يحضروا في التابع معنا. المحاضرات الماضية تحدثنا عن قضايا زي المقصود بالعقل والغاية الرئيسية لوجود العقل، وجود المعرفة بالعقل، أشياء من هذا القبيل. أيضا تكلمنا عن العلاقة بين العقل والنقل، هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ وقلنا عبارة حفظناها في المحاضرة الماضية إن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. خليه معاك وقلنا وسلموها للأخ المشرف، كده بينا نعمل بها إيه؟ الأخ يبقى الأخ المشرف الدورة لطلب الشيخ السيد اللي عنده بحث يدهول. أي نعم، الله يكرمك، جزاكم الله خيرا، هذا ما نرغب فيه. تمام كده، مش عايزين لا تكييف ولا حاجة، بقى خلاص. صلى الله على رسول الله. قلنا ان العقل الصريح اللي هو الواضح لا يتعارض مع ايه؟ مع النقل الصحيح التام، بل يشهد له ويؤيد، لان المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يرسل. واذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما، اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. هذه اصول للعقيده، يعني ما فيش واحد هيبقى عنده فطره سليمه وعقل واضح وهيختلف معاك فيه. اللي صنع العقل هو الله، واللي انزل اليه النقل اللي هو الممثل في الكتاب والسنه او الوحي او رساله السماء كنظام يسير عليه الانسان فيسلم في الدنيا والاخره، اللي انزل اليه ذلك هو الله عز وجل. فمن المحال ان يرسل الى صنعته منهجا يرسلها، الانسان لا يقبلها على نفسه، فكيف يقبلها على رب العزه والجلال؟ فأي واحد من المخالفين سيتفق معك على هذا المبدأ. هنرتب عليه أمور أخرى. قضية تقديم العقل على النقل اللي بتحدد نوعية الناس، وإحنا حبينا نبدأ بهذه المحاضرات لأن دي هتجعلنا على أصول نتفق عليها، أي واحد عاقل جالس لن يختلف معك. وعلى فكرة إذا ما كانش الكلام واقع على القلب والإنسان يشعر بمنطقيته، تجد إن اللي قاعدين كلهم فيهم نفور، أو حتى هو مش عاجبه الكلام، فهتلاقي واحد بيعترض، واحد يقول لك ما أعرفش إيه، وأسئلة كتير وليه، لكن لو واقع القلب تقل الأسئلة، وتجد إن ما في صدرك يتفق مع كتاب ربك، وترى الأمور في منتهى التوافق، وهذا ما نريده. يعني نحن نريد أن نصل إلى الحق سويا، لا نريد أن نختلف. ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا في هذه الحياة بقضية اتباع الشرائع والأحكام، وهو سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الناس أمة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس ايه؟ أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني الاختلاف هيحدث بالتقدير الكوني، فينزل الله عز وجل منهجا وشرعا اللي هو نظاما اللي هو النقل، وينظر في ابتلاء العقول هل سيتبع النقل، فإن اتبعوا النقل فهؤلاء رحمهم الحق سبحانه إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم على أساس هذا المنهج. ستسير خلف عقلك أو تتبع شرع ربك، فإن اتبعت الشرع فستسلم. لكن ربنا قادر على أن يجعل الناس كلها أمة واحدة زي الملائكة والصلاه. ولذلك المحاضرة هذه سوف نتحدث عن عدة عناصر في تحديد ضوابط مصطلح السلف والخلف، لأن ده مهم جدا ومبني على ما سبق. هل يصح أن يكون النقل مطية للعقل؟ هل العقل أصل في ثبوت النقل أم العقل أصل في العلم بالنقل؟ متى يقدم العقل ومتى يقدم النقل؟ وفي قاعدة في أصول العقيدة متعلقة بالعلاقة بين العقل والنقل. إن شاء الله لو غطينا هذه العناصر هيكون شيء طيب جدا. في بحث مطلوب بالنسبة للأبحاث، استحملوني أنا بضغط عليكم في أنكم تعملوا أبحاث. هي طبعا القضية في موضوع الأبحاث، ممكن واحد يقول يا الشيخ يعني بيلزمنا كل أسبوع ليه؟ أقل ما يمكن أنك هتلخص المحاضرة وتكتب العناصر اللي فيه وتحتفظ بها لنفسك، فده هيبقى مرجع لك. إن فشلت في أنك تعمل البحث بشكل جيد في أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، مش هتفشل في المرة 30 أو 40 على حسب توفيق الحق سبحانه وتعالى في أن ننهي ما يتعلق بأصول العقيدة. طيب، المطلوب من البحث أمثلة لبدع الاعتقادات والعبادات. يعني هجبنا مجموعة أمثلة فيما يتعلق ببدع الاعتقادات وبدع العبادات على حسب ما يتوفر، 5 صفحات 6، كل ما تفكر يكون أفضل لك. بس ده لازم، الوقت وقت اختبارات بالنسبة للطلاب، وأنا عارف إن الإخوة اللي هم في كليات عندهم اختبارات وكده، يعني فصعب عليهم مسألة الأبحاث. هنعذرهم بس مش هنسامحهم في الأبحاث، يعني ممكن في الوقت لغاية ما يخلصوا اختباراتهم ويقعدوا في الأجازة بقى، احنا عايزين بعدد المحاضرات الاقي عندي على الكمبيوتر بتاعي بعدد المحاضرات لكل طالب يرغب في ان احنا نقول ان ده درس وعملنا له اختبار ووفقت فيه، ان هذا الطالب عنده بعدد المحاضرات ابحاث ما تقلش عن 80% زي ما قلنا قبل كده. اللي له رغبة يا اهل وسهل، لان الامر مفتوح، لا هتاخد شهادة هتتوظف بيها ولا شيء ما تذكر، انت تتعلم لنفسك وللاخرين، بحيث لما تكون امام وخطيب واقف على المنبر تشرف نفسك وتشرف بلدك والناس تقول ده هو من بلدنا، صح ولا لا؟ لان في ناس كتير يطلع المنبر واحد يستحي يقول الراجل ده يعرف شبهك ازاي، ودي مشكلة صراحة بيواجهوها هم نفسهم، في سواء كان في وزارة الأوقات أو في الأزهر، ما عادوش بيطلعوا أي واحد، لازم مسابقة ويختاروا الأجود. ليه؟ البقاء فيها بيبقى الأصلح. فما كانش الشخص في باب الدراسات الشرعية على مستوى طيب، فالشخص ده أعجب. طيب حبيبي، طيب والسلام، تعالى تعالى هنا دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتجيبوا البحث من موسوعة العقيدة، موجود فيه أمثلة كتير، وأي كتاب بيتكلم عن البدع تستطيع أنك تأخذ منه أمثلة لا حصر لها. أما نتكلم عن موضوع هيبقى إن شاء الله. مطلوب برضو حفظ التعريفات اللي هنقولها والفقرات المهمة والأحاديث اللي وردت في هذه المحاضرة الثالثة. نعم، اللي ما عندوش لا كمبيوتر ولا عنده مثلا اي حاجه يستطيع ان واحد يجيب له المحاضرات في العلاقه بين العقل والنقل في الاصدار الثاني من المكتبه الصوتيه في العقل الاجتماعي. من ايه؟ معروفه يا اخ صبري، تقدر انك انت ترجعها وتسال السؤال. المقصود بمصطلح السلف والخلف، احنا سمعنا ان في حاجه اسمها سلف وفي حاجه اسمها ايه خلف، ودول تبع السلف ولا تبع الخلف. المصطلح ده بيتردد على اذهان الكثيرين، وتسمع من بعض الدعاء ومن بعض المشايخ وبتقرا في الكتب، يقول لك مصطلح السلف ومصطلح ايه الخلف. ايه المقصود بالسلف؟ كاصطلاح. كلمة السلف في اللغة معناها ما مضى، بس كاصطلاح بيطلق على من توفر فيه شرطان او امران. اللي توفر فيه امران اثنان يبقى في هذه الحالة تبع مصطلح الايه؟ السلف. الامر الاول ان يدرك الفترة الزمنية المسماة بعصر خير القرون اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها خير الناس قرني، ده اسم العامل الزمني. يبقى الامر الاول اللي هو العامل الزمني. عامل الزمني يعني ايه؟ يعني لازم يكون الشخص ادرك الفترة دي عشان نقول ان هو من علماء السلف الصالح او ينطبق عليه مصطلح السلف الصالح. الفترة دي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول راوي الحديث فلا ادري اذكر بعد قرني قرنين او ثلاثة. في الحقيقة لما العلماء بيكلموا على هذا العامل الزمني او على هذه الفترة الزمنية بيحددوها بالضبط من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى سنة 221 هجرية تقريبا. على اساس ايه؟ ان 221 هذه السنة كانت فيها عامل مميز، وهي انتقال المذهب الرسمي للدولة الاسلامية وقتها من مذهب سلفي الى مذهب معتزلي تبع الخلف. كما قلنا يعني مذهب السلف انتهى العصر الذهبي لعصر السلف الصالح في الفترة الزمنية دي اللي هي ابتداء منين؟ من 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 عصر النبوة حتى السنة اللي طرد فيها المأمون ابن هارون الرشيد بدعة القول بخلق القرآن، واصبح مذهب الدولة الرسمي مذهب معتزلي في العقيدة. لما تيجي تحسبها ان كان القرن حوالي 60 خير الناس قرني يعتبر جيل يعني، او كانوا 70 ان كانوا 3 7 21 وان كانوا 4 على 4 6 ب 24 الكفايه قريبه من بعض، لكن ده تقريبا الوضع اللي كان عليه السلف الصالح. يبقى العامل الزمني بيتمثل في ان يدرك عصر خير القرون. العامل الزمني لمن يطلق عليه السلف اصطلاحا من يدرك ايه؟ عصر خير القرون. طيب العامل المنهجي ان يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى اللي يقدم النقل على العقل عند التعارض وادرك عصر خير القرون ده نقول عليه ايه؟ من علماء السلف اصطلاحا. عصر خير القرون خير الناس قرني يعني اللي بعد نبعث ثلاث الصحابة التابعون تابع التابعين دول عصر خير القرون. وده لما يقول مصطلح السلف يبقى تعني ذلك، مش كلمة السلف يبقى يطلق على المعاصرين، لا المعاصرون لا يطلق عليهم السلف اصطلاحا. امال نطلق عليهم ايه؟ هنعرف بعد شوية. يبقى دلوقتي بنقول مصطلح السلف الصالح والفلان من علماء السلف. علماء السلف يبقى المقصود به تحقق فيه ايه؟ امران. الامر الاول عامل زمني، والامر الثاني عامل منهجي. العامل الاول اللي هو العامل الزمني يتمثل في ان يدرك عصر خير القرون. ماشي يا اخوانا؟ يدرك ايه؟ عصر خير القرون. ان يدرك عصر خير القرون. طب والعامل المنهجي؟ قولوا يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى اللي بيقدم النقل على العقل عند التعارض هو في تعارض؟ قولوا مفيش تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. فلو في تعارض يبقى لعدم ثبوت النقل او عدم فهم العقل النقل. فلو واحد ما فهمش النقل يقول لك لا انا اقدم كلام الله على كلامي، يقول لي بدأ مصطلحه مصطلح سلف. طب افرض هو موجود دلوقتي يقول لك ده مش من علماء السلف اصطلاحا لكن هذا على منهج السلف، او يسموه خير خلف لخير سلف. هنكلمها بعد شويه هنعرف بعد شويه. لكن نتكلم في تعريف السلف اصطلاحا. يبقى تعريف السلف اصطلاحا ايه؟ ها، من تحقق فيه امران. الامر الاول عامل زمني، وهو ان يدرك عصر خير القرون. وما عصر خير القرون؟ هو العصر الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرن. الحديث هذا متفق عليه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاللي يعيش في الفتره ديت يبقى حقق الشرط الاول من مصطلح السلف الصالح. طب لو قدم النقل على العقل عند التعارض يبقى حقق الشرط الثاني، يبقى من علماء الايه؟ السلف. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ يبقى عرفنا السلف في الاصطلاح. هو كان فيه ناس يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل في عصر خير القرون. في، وهنعرف قصتهم وجايه ان شاء الله بالتفصيل. طيب نرجع بقى، طب ومصطلح الخلف لازم برضو يتحقق فيه شرطان او امران او عاملان. العامل الاول عامل زمني، وهو ان يعقب عصر خير القرون. يبقى اللي يجي بعد عصر خير القرون اتحقق فيه الشرط الاول من مصطلح ايه؟ مصطلح الخلف. يبقى الشرط الاول ايه؟ انه يعقب عصر خير القرون. بعد عصر السلف يبدا من عصر المعتزله، ثم عصر المتكلمين الاشعريه والماتريديه، ويستمر حتى وقتنا هذا. يعني مش بس ان الخلف ايامهم مضوا، لا، ده مستمر حتى هذا الوقت. الشرط الثاني بقى عكس الشرط الاول، ان يقدم العقل على النقل عند التعارض. يبقى اللي يقدم النقل على العقل عند التعارض، النقل على العقل، يبقى ايه؟ سلفي في المنهج. انتبه، سلفي فين؟ في المنهج. طب لو قدم النقل على العقل عند التعارض وادرك عصر خير القرون، سلفي في الاصطلاح. واحد يقول طب تفرق يا دكتور؟ هي تفرق قوي. تفرق ازاي؟ يعني مثلا واحد احنا نشرف عليه في الماجستير ولا الدكتوراه، فيجي الطالب يقول لك ايه؟ الاستدلال من كتاب الله ومن سنه رسوله ومن اقوال الصحابه ومن اقوال علماء السلف. فلا يجي يجيب لي مثلا كلام الشيخ ابن باز او كلام ابن تيميه. ابن تيميه ليس من السلف اصطلاحا، ولكن على منهج السلف او من السلف منهجا. يعني هو على منهج السلف، خير خلف لخير السلف، لكن علماء السلف عصرهم في عصر خير القرون. فهمتوا دي يا اخوانا؟ فدي بتبقى سقطه علميه عند الطالب، يقول لا يا ابني، ان المقصود بالسلف اصطلاحا اللي عاش في الفتره الزمنيه قبل عصر المعتزله. فهمت النقطة ديت؟ لكن لو جه بعد عصر المعتزلة ويقدم النقل على العقل، يبقى ده منهج. ومنهج ايه؟ على منهج السلف الصالح، على ضربهم. نسأل الله أن نلتزم بنهجهم إلى يوم الممات. لأن العصمة فيها أنك تكون على نهج الصحابة وعلى نهج التابعين. إنما واحد يقول لك أصل سلفي، سلفي يعني من علماء السلف، أو يجي على الشيخ مثلا معاصر أو يكون هنا ولا هنا يقول لك ده سلف. لا يا أخي، هذا الشخص على منهج السلف لو فعلا هو منضبط على منهج السلف الصالح، او على منهج السلف بقدر ما هو فيه من تصديق الخبر وتنفيذ الامر. خلي بالكم النقطه دي، يعني فلان ده اللي عاش في المحافظه الفلانيه والمحافظه الفلانيه ولا الشيخ الفلاني، ده من علماء السلف. اقول لا، هذا على منهج الايه؟ على قدر ما فيه من تصديق الخبر وتنفيذ الامر. كده يبقى الكلام دقيق جدا، وانت تعرف قصة الامور وبدقه. يبقى دلوقتي مصطلح السلف يطلق على من تحقق فيه امران، عامل زمني وعامل منهج. العامل الزمني ان يدرك عصر خير القرون، ان يدرك ايه؟ عصر خير القرون. والثاني ان يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى ده كده يطلق عليه سلف في الاصطلاح. طيب الخلف في الاصطلاح عكس مصطلح السلف، انه ياتي بعد عصر خير القرون، ده في العامل الزمني، يعقب عصر خير القرون. والحاجه الثانيه، ها، يقدم العقل على النقل عند التعارض. كده يبقى فهمنا المصطلح من ناحية الاصطلاح اصطلاح السلف واصطلاح الخلف. طب في بقى اللي هو الخلف بالمعنى اللغوي. خلف يعني اعقد السلف في الزمن. فلو هو واحد زي شيخ الاسلام ابن تيمية من علماء القرن السابع، لما تيجي تقول مثلا ابن تيمية تم ادركش عصر خلق القرون، ده عصر القرون بينتهي عند سنة تقريبا 221 هجري، الربع الاول من القرن الثاني. يبقى في الحالة دي ابن تيمية نقول هو من الخلف زمنا ومن السلف منهجا، مش من السلف اصطلاحا. يعني ابن تيمية لا، هو بيقدم العقل على النقل، هو لك من خلف الصراحة ما ينفعش. ابن تيمية يقدم النقل على الايه؟ على العقل. فهو تحقق فيه عامل والثاني لم يتحقق، فنقول هو من الخلف ايه؟ زمنا، من السلف منهجا. او العبارة اللي يقولوها بقى يقولك هؤلاء هم خير خلف لخير ايه؟ لخير سلف. لكن هل ابن تيمية من علماء السلف في الاصطلاح؟ لا. انما تقول لي مثلا على الامام احمد بن حنبل، الامام الشافعي، على الامام مالك، على ابي حنيفة، على سفيان، يبقى هؤلاء من علماء السلف ايه؟ في الاصطلاح. فرقتوا بين السلف اصطلاحا ومنهجا. يعني ممكن واحد يتحقق فيه العامل الزمني ولا يتحقق فيه العامل المنهجي، زي الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان كان يقدم العقل على النقل وعاش في عصر خير القرون، وهو اساس البدعه في امه محمد صلى الله عليه وسلم. الجهم بن صفوان ده له قصه طويله هنعرفها ان شاء الله عز وجل. فده ما ينفعش نقول عليه علماء السلف وان ادرك زمن السلف. ولهذا في زمن السلف، وفي زمن السلف ظهر مبتدع يقدم العقل على الايه؟ على النقل. لكن لو واحد جه على عصرنا هذا يقول لك الشيخ ابن باز ده مصنف تبع ايه؟ نقول الشيخ ابن باز خير خلف لخير سلف، جاء بعد عصر السلف، فهو من الخلف زمنا لكن من السلف ايه؟ منهج. اتضحت النقطه يا اخوانا؟ لعلها تكون واضحه ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا بقى. عرفنا مصطلح السلف والخلف واضح؟ يعني بعد كده نقول لك ده من علماء السلف يبقى انت فاهم، هذا من الخلف يبقى انت فاهم. ابرز حاجه في قضيه السلف العمل الزمن والعمل المنهجي تاثير العمل المنهجي. فمن صار على ضرب الخلف فنقول هذا من اصحاب المدرسه العقليه، يبقى اعرف انه تبع الخلف اما اصطلاحا واما زمنا. يعني جاي صفوان من اصحاب المدرسه العقليه مع انه عايش في عصر السلف. اللي عايش دلوقتي يبقى ده من الخلف اصطلاحا، لان هو جاء بعد عصر السلف وقدم ايه؟ العقل على النقل. واضح الكلام ولا صعب؟ ها؟ مش عايز عيد ثاني بقى؟ طيب. ناتي الى مساله اخرى وهي نيجي بقى على قضيه تقديم العقل على النقل. في الحقيقة من أجمل الكتب الواحد قرأها كتاب درء التعارض بين العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب درء التعارض بين العقل والنقل رائع فعلا، لما تقرأ فيه تشعر إن اللي كتبه شخص موسوعي عقله سبحان الله يعني. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ناس كتير مش قادرين يستوعبوا كلام شيخ الاسلام بسبب تبحر الرجل. يبقى الشخص نفسه هو اللي مش قادر يفهم كلامه فيتهمه باتهامات خطيره جدا جدا. لما نيجي نتكلم على العلاقه بين العقل والنقل نقدم مين لو تعارض العقل مع النقل؟ احنا عرفنا ان السلف بيقدموا النقل والخلف بيقدموا ايه؟ العقل. ولما تلاقي الشيخ يقول لك انا من اصحاب المدرسه العقليه يبقى هو ده تبع ايه؟ الخلف. واحد يقول لك انا من اصحاب المدرسه النصيه يقول لك انا تبع. بس خلي بالك مش كل من قال انا تبع المدرسه النصيه يبقى تبع مين؟ السلف الصالح. لسبب، لان في اشياء هو يكون فهمها من كلام الله ومن كلام رسوله خطا ويقول لك انا بقدم فيها النص، لا، هنعرف دلوقتي النص يقدم امتى والعقل يقدم امتى، النقل يقدم امتى والعقل يقدم امتى. الكلام ده هنعرفه بعد شوية ولازم يكون واضح ودقيق. الاول احنا يا جماعة، انتوا يا جماعة يا خلف بتقدموا العقل عن النقل ليه؟ لماذا يقدم العقل على النقل؟ قالوا والله احنا بنقدم العقل على النقل لان العقل اصل في ثبوت النقل، فلولا العقل ما ثبت النقل. فالزورة دي ولا ايه؟ اسمه يا اخوان، بيقول لك لو تعارضت الادلة السمعية. الادلة السمعية يعني ايه؟ كتاب والسنة اللي هو النقل. يقول لك لو تعارضت الادلة السمعية، يبقى المقصود هنا ايه؟ النقل. تعارضت مع الادلة العقلية او القواطع العقلية، يسموها قواطع عقلية، فاننا نقدم، هم بيقولوا كده الجماعة الخلف، نقدم القواطع العقلية على الادلة السمعية. فاهمين الاصطلاحات دي ولا مش فاهمينها؟ يقول لك لو تعارض العقل مع النقل انا اقدم النقل، اقدم العقل. ليه؟ قال لك لسبب، العقل هو اللي عرفني بمين؟ بالنقل، فلولا العقل ما ثبت النقل. ده كلام الرازي بنفسه. بيقول لك ايه الرازي ده؟ امام المذهب، بيسموه امام مذهب الخلف، وهو صاحب القيادة فيه، وان كان رجع عنه وتاب عنه، بس هم مش عايزين يرجع زي ما رجع، هم مسكين في كلامه. يقول لك ايه؟ اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية، او السمع والعقل، او النقل والعقل، كل ده معناه واحد يعني، او الظواهر النقلية والقواطع العقلية. ايه اللي قواطع عقلية يعني؟ لك اصلا لاني شايفه بعقلي هو الصح. يا سلام، لك ده عقلي، ده ما عقلي اللي بيشوفه قاطع. قاطع يعني ايه؟ يعني ما فيش فصل فيه. انما السمع دي بتاعت تقول حدثنا فلان وحدثنا فلان ومش عارف ايه، الله اعلم الكلام ده فعلا مش صحيح. شوف ازاي، يقول لك لو تعارض الظواهر النقليه والقواطع العقليه او نحو ذلك، طبعا مستحيل ان احنا نجمع بين العقل والنقل، لان هيبقى اجتماع بين ضدين على حسب كلامه. فمستحيل ان احنا نجمع بين، طب نعمل ايه؟ قال يجب ان نقدم العقل على النقل، لان العقل اصل النقل، فلو قدمنا النقل على العقل يبقى احنا قضحنا فين؟ في العقل اللي هو اصل في سلوك النقل. لك هو اللي عرفنا على الوحي، بعقلي عرفت اذا كان رسول ولا ما هوش رسول، يبقى ازاي اقدم كلام الرسول على عقلي؟ شوفوا الكلام يا اخوانا. ابن تيميه شوفوا هيرد عليه يقول له ايه، بيقول لهم لا، العقل ما هوش اصل فين؟ في ثبوت النقل ولا حاجه. انت بتقول العقل اصل فين؟ في ثبوت النقل. غلط. نقول العقل اصل في العلم بالنقل. فاهمين الاولانيه الاول؟ العقل اصل فين؟ في ثبوت النقل. ده كلام مين؟ الخلف بقى، كلام الخلف. مش بكتر اصل الكلام ده كله لغايه النهارده، انت هتعرف اثر الكلام ده، وهيكون طيب جدا جدا لما تستوعبوه وتطبقوه على الواقع. يقول لك العقل اصل في ثبوت النقل. يعني ايه؟ يعني يقول لك لولا عقلي ما صدقت الرسول ولا كلامه. يبقى المفروض اقدم عقلي على كلام الرسول لو تعارض مع عقلي. فبيقول لهم لا، العقل مش اصل في ثبوت النقل، لا، اصل فين؟ ها؟ في العلم بالنقل. لان النقل ثابت قبل العقل. اكتب العباره دي وهنشرحها. العقل اصل فين؟ في العلم بالنقل، وليس اصلا في ثبوته. لان النقل ثابت قبل وجود العقل. تبقى كده مين يقول العباره؟ العقل اصلا فين؟ في العلم بالنقل، وليس اصلا في ثبوت، لان النقل ثابت قبل وجود العقل. اسمعها تاني، العقل اصلا في العلم بالنقل، وليس اصلا في ثبوت، لان النقل ثابت قبل وجود العقل. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ده حكم، كلام فعلا درر. بقول لهم ايه دلوقتي؟ انتوا بتقولوا ان العقل اصل في ثبوت النقل، ازاي الكلام ده؟ النقل ده موجود فين؟ موجود في اللوح المحفوظ، قبل ما تتخلق العقول، وقبل ما تتخلق البشريه كلها. سمع يا اخوانا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران كريم. فين؟ في كتاب مكنون. كتاب المكنون ده اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ. لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. بقول: افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. طب لو كذبوا به يبقى ده هيأثر في النقل؟ ابدا. انت هتكذب بالنقل، انت اللي هتنضر. والنقل مش محتاجك في حاجه. وربنا سبحانه وتعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. النبي لما بيجي عليه الصلاة والسلام، من أرسل إلى الأولين من الأنبياء والمرسلين، خلي بالك، جاءوا بالعقل ولا بالنقل؟ قولوا جاءوا بالنقل. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. اللي كذبوا بالرسول هل أثر في صدق الرسول؟ تكذبهم أثر في صدق الرسول؟ يبقى الرسول صادق والنقل ثابت، سواء صدقت أو ما صدقت. العيب فين؟ فيك أنت وفي عقلك. آمنت يبقى الصلاح هيعود عليك. كذبت فالضرر هيقول عليك مش على الرسل. ولذلك يستدل ابن تيميه في حديث ايه؟ حديث ابن عباس موجود في صحيح البخاري، يقول: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. العيال الصغيره يا اخوانا ما تعدوهاش هنا وما تعملش خيله. يا ابني انت، هو الله يكرمكم، ما حدش يتحرك عشان ما تاثروش على التركيز. طيب، يقول: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، خرج علينا يوما فقال: عرضت علي الامم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهب، والنبي ليس معه احد. يعني لم يصدق بالرسول الذي جاء من عند الله الا رجل واحد او اثنين او ثلاثه او رهب عشره. ونبي ده ما مش ولا واحد تصدق. طب كون البشر كذبوه يبقى معنى ذلك ان النقل لم يثبت والرسول ما هو صادق؟ اذا قولهم بان العقل اصل في ثبوت النقل كلام ايه؟ باطل. بل العقل اصل في التعرف على النقل، في العلم بالنقل. عرفته تستفيد منه ولا ما تستفيدش؟ والله انت حر بقى. لكن العقلاء لما سمعوا كلام الرسل ايقنوا به وصدقوه، ولذلك استجابوا لموسى بكثره، واستجابوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ورايت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان تكون امتي، فقيل: هذا موسى وقومه اتبعوه. ثم قيل لي: انظر، فرايت سوادا كثيرا سد الافق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرايت ايضا سوادا كثيرا سد الافق، فقيل: هؤلاء امتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا هل العقل أصل في ثبوت النقل؟ قول لا. العقل أصل فين؟ في العلم بالنقل، وليس أصلا في ثبوته. ليه؟ لأن النقل ثابت قبل موجود في اللوح المحفوظ، والرسل صادقون في بلاغهم عن ربهم، صدق الناس أو لم يصدق، فالضرر او النفع يعود على الناس وليس على اصل الرساله. ان الرساله ثبت، فهتقول لي بقى العقل هو اللي خلاني عرفت النقل، يبقى انا صدق عقلي ما صدقش الرسول؟ ده لو كان اللي بيجي ده كذاب، انما ده رسول صادق. فتحرى من صدقه، فان لم تصدق به فالعيب في ذهنك انت وفي عقلك، وليس في كلام رب العزه والجلال. ولذلك كان السلف يعلمون ان ما اخبر الله عز وجل به حق، وان الله تبارك وتعالى ما انزل هذا الكتاب الا لهدايه الناس. فلو حصل ان في واحد تعارض عقله مع كلام الله عز وجل، او مع واقع هو يظن فيه تعارض، يقول لك والله اصلا نفسكم وربنا يقول ادعوني استجب لكم واعد بدعي ما فيش فايده يا شيخ، اخد بالك ازاي؟ لا جرب تاني ما تزهقش، كلام ربنا حق وصدق بكلام الله. في حديث رواه البخاري وايضا رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه، استطلق بطنه يعني جاله اسهال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اسقه عسلا. جابوا النبي عليه السلام وبيقول له اخي حصل له اسهال واستطلق بطنه، قال له اسقه عسلا، فراح سقى عسلا، فجاءه فقال اني سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاقا. يعني زاد عليه الاسهال. فالرسول قال له اسقه عسلا، فراح سقى عسلا، رجع تاني وقال له لا سقيته فلم يزده الا ايه استطلاقا. دي المرة الثانية، جاله الثالثة قال له والله اسقي عسلا برضه، راح برضه قال العسل مش جاب نتيجة، يقول لي النبي عليه السلام الرسول بيقول اسقي عسلا، يعني ما فيش حل في المسألة دي، كان يعني الرسول غلطان قال لك اسقي عسلا. فالمرة الرابعة جاله برضه قال له ايه سقيته فلم يزده الا استطلاقا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن اخيه. تسقيه عسلا، لان ربنا قال عن العسل فيه ايه؟ فيه شفاء، فسقاه فبرئ. الاطباء لما يجي يحللوا بقى المساله ازاي ده حصل، ان العسل في الاول بينظف ويعملوا في بعد ما ينضف تماما خلاص يبقى تمام. خبرات يا ريت على الصبح كده تشربوا كوبايه ميه سخنه مع العسل هتسعدكم كامل. مصلحة كويسة دي. يبقى دلوقتي يا اخوانا نرجع للحقيقة اللي بنتكلم عنها دي، ان العقل ليس اصلا في ثبوت النقل، ولكن اصل فين؟ حفظت العبارة دي من العبارات اللي لازم تتحفظ، ولاقيها حتى في البحث كده واحد يشير الى وهو بيعمل امثلة هذه، ان العقل ليس اصلا في ثبوت النقل، ولكن اصل فين؟ في العلم بالنقل. فالنقل ثابت قبل العقل. ده بتقوله على اساس لو واحد يقول لك ايه انت يا اخي تقدم ايه عقلك وبص لعقلك ودايما كده تخليك واثق في نفسك وفي ايه وفي عقلك، لان بعض الناس يقول لك يعني ما اقدرش انني اقدم الكتاب والسنه الى العقول الاشياء دي، حتى اسوق من ضمن الاشياء ان تانيه بيقول ايه؟ بيرد على فخر الرازي، انا حرمت الوقت كلامه فهتفهموه، هو كان في الاول تلاقيه صعب، يقول لك عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها. يعني كوني ما اعرفش ان النقل موجود وان ده رسول، يبقى معنى ذلك ان الرسول كذاب ولا هو صادق؟ فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي انها ثابته. فما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فانه ثابت سواء علمنا صدقه او لم نعلمه. يعني اللي قاله الرسول حق، عرفناه او ما عرفناش، العيب فينا لاننا لم نسأل. ومن ارسله الله تعالى الى الناس فهو رسوله سواء علم الناس انه رسول او لم يعلمه. كلمه ثانيه كده واضح؟ اصبح واضح دلوقتي؟ رد علي. طيب، وما اخبر به فهو حق وان لم يصدقه الناس، وما امر به عن الله فالله امر به وان لم يطعه الناس. يعني افرض الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم افعلوا كذا وما حد يستجاب له خالص، يبقى معنى ذلك ان الامر باطل؟ لان ايه؟ عشان احنا نقول الكلام ده ليه؟ عشان ما تختلط بالكثره، واحد يقول لك والله يا شيخ ده الناس كلها ماشيه كده، يبقى معنى كده حق. واحد عايز يبقى حياته كلها تمثيل ورأس وضنص يقول لك ده راجل محترم، ده كويس يا اخي، ده اصبح شيء معروف ومعهود،
هل ده معناه ان اللي ورد في الشرع من ذم الغناء والاشياء دي ده غلط؟ انت فاهمين يا اخوانا النقطه دي؟ ولذلك من ضمن المواقف الجميله اللي بتحكى عن الامام احمد حنبل ان لما فرضوا على الناس بدعه القول بخلق القران والزموا الناس بالسيف، يعني ما يقولش القران مخلوق اقتلوه، فاختبروا العلماء، فكان فيه اثنين بس هم اللي فيهم، احمد بن حنبل وواحد محمد بن نوح. والخليفه كان موجود في سوريا او في شمال سوريا بلد اسمها طرطوس، وقال ابعثوا لي احمد بن حنبل ومحمد بن نوح عشان امتحنهم بنفسي، كانوا في بغداد. ركبوهم على جمال مكتفين بالسلاسل مقيدين، واحد على ناحيه والثاني على ناحيه في صوره مزريه. فمحمد بن نوح ولا واحد بيقول لهم، بيقول لي امام حنبل يا امام الا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ يعني شوف الناس كلها في امة محمد صلى الله عليه وسلم يقول القران مخلوق وان ربنا ما بيتكلمش وعايزين نقول الكلام الباطل دوت، الا ترى الباطل كيف ظهر الحق؟ فالامام احمد قال له لا، ان ظهور الباطل على الحق ان تنتقل قلوب الرجال من الهدى الى الضلال، هو ده فعلا. اما يبقى الايمان خلاص خرج من قلوب الناس واصبح الضلال هو الاصل، كده خلاص الامه ضلت. بيقول ان ظهور الباطل على الحق ان تنتقل قلوب الرجال من الهدى الى الضلال، وقلوبنا بعد لازمه للحق. انا وانت هو متمسكين بالحق، ولا يهمنا لا الخليفه ولا يهمنا فلان. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى نصر. ولو كان وافق الامام احمد حنبل وقت على كلامه كان اصبح اجماع، لان هو الوحيد اللي وقف للامه الامام احمد حنبل. والرسول بيقول لا تجتمع امتي على ضلاله، ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان كانوا على حق يخلصهم من المامون ابن هارون. وما ان انتهى من دعاء الا استجاب الله له، والملك الموت نزل خد المامون على طول في ليلته، مات المامون بسبب دعاء من محمد. فاكد للناس ان حتى لو واحد بس على حق ربنا سبحانه وتعالى ينصره، فالحكايه مش بكثره. فتقول لي لا، لو ان نبي جاء الى الناس وقال هذا شر الله عز وجل والناس ما استجابوش، يبقى انت تمشي مع الكثره؟ لا، تمشي مع الحق والدليل. واحنا بنقول الكلام ده على اساس تميزوا هذه القضيه يا اخواني. احنا ليس لنا ثقه الا فيما جاء به الشيخ من الدليل، سواء من القران او ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما عدا ذلك ابدا والله لو مين. لو كان الشيخ ده يعني اجمعوا كلهم على صلاحه لقل لا، ان ما جابش دليل والله ما يلزمنا. تتعلموا كده، تسمع من الدكتور محمود كلام معلش دليل حط ورا ظهرك وقول له لا يا تجيب دليل، مش واخد كلام. الكلام ده صريح، وده اللي بالرب طلبة العلم عليه. واي شيخ يقول الناس لا، اللي بقول لكم اسمعوه، يقول الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالايه؟ باتباع الحق. وثانيه اقول لهم انا حضرت لكم مثل جميل في حكايه ايه؟ العقل والنقل دي. خلي بالك المثل ده بدأ ابن تيميه عشان يبين حكايه العقل والنقل. اقدم مين وامشي مع مين؟ لو واحد راح يسال عن شيخ، بلاش نضرب مثل الشيخ، انت راح تسال عن طبيب متخصص في مرض خطير يكون مثلا في صمامات القلب ولا في الجلطه ولا في كلام منه، فانت معدي قال لك والله ده في واحد حلاق تاخد بالك ازاي؟ بيدي حقن في المكان الفلاني ده، روح اساله اكيد عنده خبره. فراح للراجل ده، هو شغلته ايه؟ يعني يا دوب انت عارف في الكرة والارياف الحلاق نفسه دكتور. اللهم صل على النبي، يعني بيعمل شغل جامد قوي. فقال لهم اسمع اقول لك على حاجه، انا اعرف دكتور ما شاء الله ممتاز جدا جدا في المكان الفلاني هدلكوا عليه. يبقى الحلاق هنا بمثابة المفتي ولا اللي بيدل على المفتي؟ اللي بيدل على الايه؟ على المفتي. فراحوا للمفتي فادالهم فتوى ما عجبتش الحلاق. قول لهم لا سيبكم من كلامه، خذوا كلامني انا اللي دلكوا عليه. قابلك ازاي؟ يبقى تعارض قول العامي مع المفتي. فلما يجي المستفتي ما يقولش والله انا همشي على مع كلام العام الحلاق اللي دلني على المفتي. فاهمين كلامه ولا لا؟ العقل بيقول ايه؟ شوفوا ده مين ضرب المثل ده، وانا ببسطه لكم. يقول لك ازاي؟ يقول لك انا اللي دليتك عليه تسمع كلامي. هقول لك طول طالما انت دليت عليه على ان الرجل ده متخصص وصاحب خبرة يبقى دي شهادة منك على ان هو المرجع مش انت المرجع عشان دليت عليه. فهتقول لي بقى لو تعارض العقل مع النقل امشي مع العقل عشان صدق بان في رسول. فهمتوا المثل؟ بمثل المفتي والمستفتي والعامي اللي دل على المفتي او دل المستفتي على المفتي انه تاني ضربه في درجة تعارض النقل العقل والنقل. بس كلام جميل جدا ورائع. ننتقل الى نقطة اخرى. طبعا مثلا دلوقتي سؤال، هل العقل مطية للنقل ولا النقل مطية للعقل؟ تعرفون كلمة مطية يعني ايه؟ يعني مين اللي يوجه التاني ويهيمن عليه؟ زي احنا نضرب مثلا بحكاية المطية يعني ايه؟ يعني واحد ماسك مثلا دبة ويسوقها، فمين اللي يسوق التاني؟ هل العقل هو اللي يسوق النقل ولا النقل هو اللي يسوق العقل؟ فهو دي يقول لك التعبير ده، هل العقل مطية للنقل ولا النقل مطية للعقل؟ المفروض يكون ايه؟ النقل مطية للعقل، العقل اللي مطية للنقل، النقل اللي يوجهه. لان طريقة السلف الصالح اننا نحمل النقل فوق رؤوسنا كتاب السنة ونجعل انفسنا مطية لكلام ربنا ينفذ والحاضر. ما فيش واحد لك لا انا اخذ من القرآن اللي يعجبني، لا إذا انت كده عايز توجه القرآن على مزاجك، عايز توجه النقل حسبما تشاء، وده خطر كبير جدا جدا على فهم طريقة السلف الصالح. العشاء ولا ايه؟ لسه شوية. طيب نيجي بقى نفصل في المسألة. واحد يقول لك ايه يا شيخ والله، طيب ما هو معنى كلامك انت قاعد تقول النقل وقدم النقل وقدم الاشياء دي، انت كده تخلينا ناس متحجرين، عندنا جمود عقلي ما بنفكرش نلغي عقولنا. ثم قلنا في النقطه دي يقول لك معنى كده انت عايز تخلينا خلاص ناس مشلول تفكيرهم. هو جابنا ورا الكلام ده شوية برضو وبتسمع يقول لك بس خليك في القرآن وفي السنة ما تفكروش ما تعملوش. اقبلك ازاي يفهم من كلامك الكلام؟ يقولوا لا ابدا، لان الشرع لما انزله الله او النقل لما ارسله الله عز وجل على ألسنة الرسل اللي هو متمثل في الكتاب والسنة وفي الوحي راعى فيه هذه المسألة وهذه الجزئية. فمتى يقدم النقل على العقل ومتى يقدم العقل على الايه؟ على النقل. دي مسألة من اهم المسائل اللي تضبط لكم يا اخواننا قضايا العقل. وبعدين سؤال اخر كمان هنضيفه علشان نبقوا الاثنين مع بعض عشان ما نطولش وتبقى دي اخر محاضرة في فلسفة العقل والنقل. يلا نطول فيه، احنا خدنا معلومة مهمة ما تنسوهاش اللي هي ايه؟ العقل اصل فين؟ ليس اصلا في ثبوت النقل ولكن اصل فين؟ في العلم بالنقل، لان النقل ثابت قبل وجود العقل. العباره دي تحفظوها. ايضا قلنا ان العقل مطيه للايه؟ للنقل، وليس النقل مطيه للعقل. السؤال بقى متى يقدم العقل ومتى يقدم النقل؟ او نقول السؤال بطريقة تانية، ايهما يحكم على الاشياء بالحسن والقبح، العقل ولا النقل؟ فهمتوا الاسئلة؟ ايهما يحكم على الاشياء بالايه؟ بالحسن والقبح، العقل ولا النقل؟ انا مبقولش عشان هتجاوب وانا هشرح دلوقتي بالتفصيل، بس يعني الاسئلة اكتبوها علشان تبقى عناصر بارزة في المحاضرة. مين اللي بيحكم على الاشياء بالحسن والقبح؟ يقول ده حلو وده وحش، اللي يقول لك ده حلو ووحش العقل ولا النقل؟ ما تستعجلوش ما تستعجلوش. شوف يا اخوان اتفضل فيه ان شاء الله عز وجل كل بيجمع اجهزه مناسبه. الجهاز قد يصل الى 300 جنيه، يعني اخ نبهني الى ذلك. فالمساله ما هي صعبه ولا هي مرهقه، فحاولوا ان شاء الله عز وجل كل امور افضل بالنسبه لكم. لان اما تجيب لك جهاز مثلا سعره 300 جنيه تحط لك حوالي 50,000 مجلد عليه وتبحثهم في لحظات، احسن ما تروح تشتري مجلد او كتاب خمس ست مجلدات تدفع لك فيه 200 جنيه. دون معلومه، ربنا يبارك في الاخوه اللي بيساهموا في مثل هذه المسائل. نرجع الى موضوعنا بقى، خلنا يقعدوا كده ويركزوا عشان الكلام اللي جاي عايز تركيز. هل نقدم العقل على النقل او النقل على العقل؟ متى نقدم هذا ومتى نقدم ذاك؟ وهل الشرع كله جاء يقول لا قدموا النقل وفقط ويلغوا عقولكم؟ يعني هل منهج السلف مبني على الجمود العقلي؟ ابدا، ده فيه قمه في الابداع العقلي. ليه بقى؟ مساله الحسن والقبح يسموها ايه؟ تمييز الاشياء، ده حلو او وحش، افعل كذا ولا تفعل كذا. ما هو اللي يقول لك افعل كذا ليه؟ لان دي في مصلحتك، مش كده؟ ده خير لك، ده حسن، ما تعملش كذا لان ده في شر لك، قبيح وحش ما تعملوش هيضرك. تقول لك ازاي؟ اذا مساله تمييز الحسن والقبح موجودة في البشر، محدش يعرف الساعة عن نفسي. فمين اللي يحدد لي الضوابط دي؟ عقلي؟ طيب لو انا حددتها بعقلي بيظهر القانون الوضعي. لان القانون الوضعي هو ايه؟ مجموعة من عقلاء اجتمعوا ووضعوا نظام، قالوا للناس تعملوا كذا وما تعملوش كذا. المادة واحد بتقول اللي يعمل كذا يبقى كويس، اللي يعمل كذا يتعاقب بكذا. عبارة عن مجموعة قوانين، البشر كلهم ماشيين على كده. في أي دولة من الدول لازم يكون في قوانين تحدد الضوابط اللي تقول ده خير وده شر. طيب اللي بيحدد الضوابط دي مين؟ في القوانين الوضعية اللي بيحددها بشر، بيجيبوا قضاة ومستشارين وأعقل الناس اللي عاشوا في الحياة وخبرة الأحكام، يقول لك لا اعملوا كذا وما تعملوش كذا. مظبوط ولا يا اخوانا؟ تمام. يبقى اذا هنا القوانين الوضعيه كلها بتجعل مرجعيه الحكم على الاشياء بالحسن والقبح الى العقل ولا النقل؟ قولوا الى العقل. طيب بتختلف بقى الامور. في الغرب يقول لك لا الخمر حلال، الزنا مباح. شفت بقى ازاي العقل اهو حكم على الزنا بانه حسن. الشذوذ واللواط عندهم وماله؟ طالما الناس هتتبسط خلاها تعيش. طيب هما طبعا لما عملوا الكلام ده جت امراض ملهاش حشره بالقوانين بتاعتهم. لكن كل ما يكون القانون اقرب الى الشرع والنقل تلاقي فيه عصمه، وتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا بيحدد لك الحسن فعلا، لان ملوش مصلحه مين يحدد لك الكلام ده؟ المصلحه مش هترجع له، هترجع لمين؟ للعبد نفسه. في حين اللي بيضعوا القوانين الوضعيه احيانا بيحطوا القوانين لمصلحتهم مش مصلحه الناس. صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ كل القوانين ممكن تتغير في لحظه عشان مصلحه من وضعها. اما رب العزه والجلال فمالوش مصلحه في ان هو يقول لك اعمل كذا واعمل كذا عشان هو مش هيستفيد منك في حاجه، انت اللي هتستفيد منه. الخير هيعود عليك مش هيعود عليك. صح ولا يا كنا؟ ولذلك في الاسلام القوانين شرعيه، مش كلام. ان الحكم الا لله، المفروض ده يكون الزاما لان هو رب وانت عبد. لكن لما اجي احسبها بالعقل هلاقي ان العقل بيقول لي ان اللي خلقني لما يوجهني هيكون افضل من توجيه مخلوق لمخلوق. صح ولا يا اخوانا؟ يبقى الحسن والقبح يبقى مرده للعقل ولا للنقل؟ قول للنقل، هو المرجع. وشتان بين قانون وضعي وقانون شرعي. صح ولا لا؟ ليه؟ ده عقله محدود وبيعملها على حساب مصلحه. اخوانا بس السلك بعيدوا عني. يبقى في قوانين مبنية على العقل وقوانين مبنية على الايه؟ على النقل. ده من ناحية اصل تمييز الحلال من الحرام والحسن والقبح. فاحنا بنقول لا، الحسن والقبح مردوا لايه؟ للنقل مش للعقل. فواحد لك مطلقا يعني العقل ملوش اي دور في التمييز، اقول لك لا، له دور. دور العقل في انه يؤيد النقل في ذلك، يقول لك فعلا قوانين السماء اللي نزلت من عند رب العزة والجلال هي أفضل لي. خلي بالك، يبقى في حال الشرائع والأحكام، الشرائع والإيه؟ والأحكام. الشرائع والأحكام دي لما نيجي نصنفها، علماء الأصول بيصنفوا الأحكام التكليفية الكاملة لخمسة أحكام. الأولاني إيه؟ الواجب، تعريف الواجب ما أمر به الشرع على سبيل الحتم والإيه؟ والإلزام. يعني لازم تعمل، ولو ما عملتش يبقى عليك عقوبة، ولو عملت هتاخد ثواب. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ده يسموه إيه؟ واجب. زي أمر الله عز وجل بالزكاة وبالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر بإقامة الصلاة واجب، بأداء الزكاة واجب، لو ما عملتش هيبقى عليك عقوبة، ولو عملت هاخد ثواب. طيب في صلاة تانية اسمها السنن، قبل المغرب مثلا، قبل العشاء، رسول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ده هو أمر أهو. وبعدين يقول لك لمن شاء، وده حديث في البخاري. فكلمة لمن شاء ما بقتش واجب، بقت ايه؟ مستحب او مندوب. صلوا قبل المغرب لمن شاء، فطالما خيرني فيها اعرف ان الامر ان هو الاستحباب على تاخد ثواب. والعكس يمنعني من الفعل، يقول لك لا تفعل ذلك، ولو فعلت يبقى عليك عقوبة. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء ايه؟ وساء سبيلا. طيب يبقى دلوقتي عرفنا ان الزنا حرام. طب لما الرسول ينهانا عن اكل الثوم والبصل لان ريحتها خبيثه، يبقى مش حرام بس ده اسمه ايه؟ مكروه. يبقى الاحكام دلوقتي كام؟ خمسه. الاول واجب، احنا عملنا اربعه دلوقتي، واجب، والثاني مستحب، والثالث حرام، والرابع مكروه. في دلوقتي اسمه مباح. المباح ده ما تخير فيه بين الفعل والترك، اعمل اللي انت عايزه، يستوي فيه الفعل والترك، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ايه؟ على تركه. يبقى كم حكم دلوقتي؟ نعده: واجب، مستحب، حرام، مكروه، والخامس مباح. عظيم جدا. شوفوا بقى يا اخوان الأحكام الشرعية التكليفية، الواجبات، المستحبات، المحرمات، المكروهات، دول كام؟ أربعة. يقدم فيها أو القيادة فيها، تكتب القيادة فيها للنقل والعقل تابع يشهد لها ويؤيدها. ثاني، الأحكام التكليفية، الواجبات، المستحبات، المكروهات، المحرمات، الأربعة دول القيادة فيها لمين؟ للنقل، والعقل ايه؟ تابع يشهد لها ويؤيدها. يعني ربنا لما أمرنا بالصلاة فيها خير لنا كتير، والعقل يتابعها، يقول لك صح مظبوطة. ولذلك في أمثلة كتيرة من ربها، آخر أمثلة بيقولوها وأظن ذكرتها في بعض المحاضرات، حاجة كده بتحصل في فرنسا غريبة شوية. الناس بيدخلوا يصلوا صلاة الجماعة، فيلاقوا ناس فرنسيين رجالة ونسوان عريانين خالص او زي ما انتم شايفين النظام لا يعرفوا الصلاة ولا بتاع وجايين واقفين بره قصاد الصف عشان يعمل زي ما المسلمين بيعملوا يركع ويسجد ويعمل زيهم. الله ايه ده اللي داخل لما دخل المسجد ده ما مش مسلمين اصلا. طب جايين يعملوا كده ليه؟ جايين يركعوا ويسجدوا ويعملوا زي لان هم راحوا لدكتور المفاصل فقال لهم خشون في المفاصل عشان تعالجوها تعملوا زي ما المسلمين بيعملوا كل يوم 5 مرات وزي ما هم بيعملوا بالظبط الركوع والسجود حتى يعالجوا العضلات والمفاصل وكل الروماتيزم اللي عندكم هيروح. فسبحان الله يقول لك طب دول جايين يعملوا هو ايه؟ هو راجل بيشتغل بعقله فقط فجاي يعمل حركات مش ايمانا بها ولكن راى ان العقل يساعد في علاج الانسان لو صلى. هذا راجل كافر وجاء يفعل ذلك ويتشبه بالمسلمين. ليه؟ دلالة العقل على صحة ما ورد في النقل وعلى سلامة ذلك بالإضافة إلى ذكر الله وخضوع وعبادة وأشياء كثيرة وإحساس إيماني رهيب وحالة نفسية جميلة إيمانية الواحد يشعر بها لما يصلي. لو أثر في الصلاة تلاقيه متضايق وتعبان صح ولا لا يا إخواني؟ اللي تلاقيه فرحان لو إنه ما صلاش يبقى ده مش قلبه ماء. يبقى دلوقتي المستحبات الواجبات المستحبات المحرمات المكروهات القيادة فيها لمين؟ ها؟ والعقل تابع كويس كده؟ طيب المباحات القيادة فيها للعقل والنقل تابع يؤيده. شفت بقى ازاي؟ المباحات اللي هي بقى واحد عايز يعمل مثلا مشروع ينفع الأمة، واحد عايز يخترع اختراع يفيد الأمة شيء حاجة كويسة أو مش مباح بس لا يصل إلى المستحبات كمان. كمبيوتر نفسه اللي جاي من بره يستخدموه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، هو طبعا الرسول نشأ في مكة، في المدينة كلها مليانة نخيل، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك لكي يعلم الناس كيف يفهم دينهم. فمر على قوم حديث رافع بن خديج والحديث رافع مسلم بيقول ايه؟ قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل. تأبير النخل اللي هو تنقيح، تعرفين النخل لازم في وقت معين يحطوا له ايه اللي هو طلع من النخلة الذكر يحطها في النخلة الانثى على اساس يحصل التلقيح اللي بيحصل في النبات. فالرسول بيقول لهم ايه؟ انتوا تعبين نفسكم كده ليه يعني؟ معنى الكلام مر على قوم يلقحون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا يا رسول الله كنا نصنعه، يعني دايما بنعمل كده على طول. فقال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، يعني ما تتعبوش نفسك وتطلعوا النخل وتبهدلوا كده يعني، هذا المعنى يعني. فتركوه ما لقحوش النخل. المهم نفضت النخل او نقفت، اخرجت شيصة اللي هو البلح اللي عامل زي الايه يمكن تقول على ايه سيس بيسموه الشير. فذكروا ذلك وقالوا يا رسول الله انت قلت لنا ما تقدروش النخل، فهو مر عليهم قالوا ما لنخلكم ايه اللي اصابه؟ قال انت قلت لنا كذا وكذا ما تقدروش النخل. فطلع الشير قال لا شوفوا بقى انما انا بشر، انما انا ايه بشر، اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، واجب مستحب مكروه محرم يبقى في الحالة دي ايه التزموا بيه، واذا امرتكم بشيء من رأي وعقل فانما انا بشر انتم اعلم بامر دنياكم. يبقى هنا اللي يقدم فيها صاحب الخبرة والعقل، يبقى احنا نحترم العقل في المباح يقدم الايه والنعمة البدعة. يعني لو واحد عمل اختراع حلو او شفنا كمبيوتر والله بدعة ممتازة للكمبيوتر وبدعة ليه؟ لان جاي من باب المباح. انما تيجي في الصلاة بقى والبدعة والاشياء دي استنى بقى ده عايز احكيها تاني تاخد لك ازاي. يبقى في الحالة دي ايهما يقدم على الاخر، العقل ولا النقل؟ يبقى تقول دلوقتي اهو
في المباحات في المستحبات والواجبات والمحرمات والمكروهات نقدم ايه؟ النقل على العقل، وما فيش تعارض، بل العقل يؤيد الايه؟ النقل. وفي المباحات نقدم ايه؟ العقل على النقل، والنقل هيؤيده. ليه؟ لان الوقت انتم اعلم بامور دنياكم، فصاحب الخبره اللي يجي هو دلوقتي مثلا لما يكون في دكتور جرب اخ فاضل وكويس، الدكتور الله يكرمه اللي بيشرف على العلاج بتاعنا، راجل طيب الله يكرمه دكتور احمد، انا حسيت وجربت مهارته كويس وكده يعني، فواحد يقول لا لا لا، في واحد تاني اعلى، طب انا شفته كويس معايا، انت بتبين عليه ليه؟ يقول لك لا هيديك احسن من كده. لا ما تقولهاش بالطريقه دي بقى. ازاي؟ لو انا بتعالج مع واحد والراجل ده هو اتاذاني بعلاجه، ما فيش الا واحد تاني ما هوش مسلم ودكتور، بس واحد عنده خبره ممكن الواحد يتعالج على ايديه. يقول لك لا لو هموت مش هروح له، قلت بقى جاهل على طول. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلها اسباب، طالما الامور لو في واحد مسلم روح، لكن لو انا بروح للمسلم فبخرج من عنده تعبان والكليه بايظه وحالتي حاله، اخد بالك ازاي؟ في الحاله دي لا، اروح لمين؟ للتاني، مع انه هو ما هوش مسلم. ليه؟ دي مساله طب وعلاج، اقدر استدعي خبير من هناك عشان يعمل عمليه جراحيه لعجز الناس الاطباء عندنا، والحمد لله احنا العمل ما فيش عندنا عجز ولا بتاع، بس انا بضرب مثل على اساس بعض الناس يشوفها عصبيه. ابدا، كونوا نصراني كونوا راجل ماهوش مسلم مش معنى كده ان انا هحاربه، حتى في ايه؟ فيما من الله تبارك وتعالى به عليه، وان لم يكن ذلك له اذى في الاخره، لكن الراجل صاحب خبره في المساله فيقدم، لان يعني مساله عقل اللي بيحتجر مش مساله نقل. انما لو اتنين شبه بعض والخبره واحده فاثرت واحد على واحد دي بيبقى فيها مساله ولا براءه. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ لعل تكون المساله واضحه. طيب نيجي بقى المسألة هنا مهمة جدا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه؟ نلخص كلامنا الأول عشان ما ننساش، لأن يهمني التركيز في المعلومات، التركيز الشديد في المعلومات. العقل ها ليس أصلا فين؟ في ثبوت النقل، ولكن أصل في العلم بالنقل، أو تقول العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته، لأن النقل ثابت قبل وجود العقل. إذا تعارض العقل مع النقل، عند السلف يقدمون الايه؟ النقل، وعند الخلف يقدمون العقل، بس تقديم العقل عن النقل عند السلف له ضوابط. عند السلف الصالح يقولوا في الاحكام الشرعيه التكليفيه، الواجبات، المستحبات، المحرمات، المكروهات، القياده في المين؟ النقل. العقل تابع ويده ويشهد له. المباحات القياده فيها المين؟ للعقل. والنقل تابع يؤيده. كده احنا في وسطيه بمعنى الكلمه، وسطيه بمعنى الكلمه. اجلس يا شباب، اقعد يا ابني، اقعد فيه. طيب السؤال بقى اللي عايزين نتكلم عنه دلوقتي، لو حصل خلل في قضيه تقديم العقل على النقل، يعني نيجي في شيء المفروض تقدم ايه؟ النقل على العقل، فواحد يقول لك لا هقدم العقل على الايه؟ على النقل. هنا تظهر البدعه، تظهر البدعه. يعني في باب الشرع المتمثل في الواجبات، مستحبات، محرمات، مكروهات، قلنا القيادة في مين؟ في النقل. وفي باب الشرع أيضا أمرنا الله عز وجل بأن نصدق خبره، يبقى المفروض طالما في أمر إلزامي بتصديق خبر الله يبقى ما قدمش عقلي على خبر الله عز وجل، لأن ربنا هو أعلم بنفسه منا. فلو قدم إنسان عقله على خبر الله وتصديقه لخبر الله، يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك نوح على العرش، فيجي واحد يقول لك لا عقلي مش داخل في الكلام، أنا همشي تبع عقلي. خد بالك ازاي؟ يبقى ده خالف امر الله في تصديق خبره، مش كده برضه؟
لو قدم العقل على النقل في باب الأخبار ظهرت بدع الاعتقادات. أنا مشيت كده المرة اللي فاتت بدع العقائد. سببها ايه؟ ان واحد يقدم عقله على خبر الله عز وجل. لان المفترض وان شاء الله في المحاضرة القادمة لعلنا نتكلم عنها بالتفصيل. انا عايز اعرف ربنا عرفناه بالعقل ولا بالنقل؟ خلي بالكم برضو لها علاقة بالعقل والنقل. تعرفنا على وجوده بالعقل مش كده برضو؟ تعرفنا على وجود الحق بايه؟ من خلال الاسباب. وانتوا لكم البعرة تدل على الايه؟ الاعراب الله للبعرة تدل على البعير، والاثر يدل على الايه؟ على المسير. سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير؟ يبقى هذه الاثار دلت على خالقها، وتعرفنا على وجوده بالعقل. لكن لو حبيت اعرف اسماء واوصافه الاشياء دي تتعرف بالعقل؟ ها؟ تتعرف بايه؟ بالنقل. لو ان الله لم يرسل نقلا ليعرفنا به ما عرفناه بعقولنا ابدا ولا ضل الناس. فلما يجي واحد يقول لك لا سيبك من ايه؟ من مساله النقل ديت في موضوع التعرف على اسماء الله وصفاته اللي هي اصول العقيده هنتكلم فيها كلها. يقول لك لا خلينا نمشي بعقلنا. ربنا سبحانه وتعالى له اسم ولا ملوش اسم؟ يا ترى اسمه ايه؟ نسميه ايه؟ اسميه عاقل؟ لا ما ينفعش، اصل العقل مشتق من العقال، والعقال معناها الربط، والربط في حق الله محال. طب اسميه حكيم؟ العقل يقول لك ايه؟ اسميه حكيم؟ ما هو لازم يكون حكيم. طب ما الحكيم مشتق من حكمه اللجام، وحكمه اللجام الحديده اللي بتوضع في فم الدبه تمنعها من حركه. يلا بقى يبقى ما سميش حكيم كمان، اخد بالك ازاي؟ اسميه مثلا سميع؟ لا ده لو كان سميع اللي بيسمع يبقى له اذن، فلو كان ربنا سميع يبقى له اذن. لا 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 بلاش سميع دي. اسميه بصير؟ لو كان بصير يبقى له حبقه، اخد بالك ازاي؟ يلا دخل العقل بقى وماشي وماشي بقى. فيجي يقول لك ايه؟ اسمع افضل حاجه ما تثبتلوش ولا صفه. شوف انتوا ازاي قلتوا كده؟ تعرفين ده مذهب مين؟ المعتزلة. مذهب المعتزلة مبني على نفي أوصاف الله عز وجل. يقول لك أسماء بلا صفات مالوش لا سمع ولا بصر ولا بتاع ده حياة ولا شيء، لا في إيه؟ يقول لك إحنا نثبت ذاته لكن ما نثبتش أوصافه، ويسموا ده التوحيد. يقول ده مش توحيد، دي بدعة، وبدعة في العقيدة. المعتزلة عندهم حاجة اسمها الأصول الخمسة، فاكرينها ولا نسيتوها؟ ولا ما قلناش أصلا؟ نعدهم، اكتبوا. الأصول الخمسة عند المعتزلة. التوحيد. الأصل الأول إيه؟ التوحيد، والثاني العدل. العدل، العدل. شايفين شعارات جميلة أوي حلوة، ودي كلها بدع، كلها بدع. التوحيد الأصل الأول، الثاني العدل، الثالث المنزلة بين المنزلتين. الرابع انفاذ الوعيد، احفظوا انفاذ الوعيد، هشرح لكم. الخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاجات حلوه يعني ما شاء الله، ما عشان ما تتغرش واحد يقول لك تعالى نمشي نتكلم كلمتين في الخير والايمان. حضرتك ازاي؟ استنى يا عم الشيخ الحكايه عايزه ربط. الاصول الخمسه عند المعتزله يعدوا مع بعض، الاصل الاول ايه؟ التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزله بين المنزلتين، والرابع انفاذ الوعيد، والخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتوا عارفين الشعارات دي؟ الشعارات دي كلها شعارات رنانه وجميله. اقول لك وحتى بعض الناس المثقفين يقول لك ايه؟ المعتزله دول بيقدس العقل اصحاب العدل والتوحيد. اهو الواحد نفسه يبقى معتزل كده، اخبرك ازاي؟ والله واحد على احد المواقع قاعد يتكلم ونصر مذاهب المعتزله انها حق، او واحد المشايخ بقول له ده مذهب المعتزله، قال ماله مذهب المعتزله يا عم، مذهب مذهب ضلال، الامه اتفقت عليه ان مذهب المعتزله مذهب ضلال من فرق الضل. لا 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 ده مذهب كويس قوي. ازاي؟ يقول لك والله اصل مذهبهم دي مذهب راقي، راقي اهو مذهبهم دي هدم تماما، بيسموهم اهل البدع. والامام احمد قال فيهم كلام حسمعكم بعض اللي قالوه. الامام الشافعي كان يقول عن المعتزله اهل الكلام، بيسموها الكلام، حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنه رسوله واقبل على علم الكلام. ده كلام الامام الشافعي، يضربوا بالجريد والنعال. ده بيقولوا التوحيد والعدل. شو التوحيد عندهم بقى؟ التوحيد عندهم يقول لك كلام عقلي، كلام عقلي مبني. شوف كلام العقل بتاع اللي بقدمه فيه العقل على المبني. انا عايز اعرف ربنا وانا ما شفتوش، هعرفه ازاي؟ لازم يجي لي خبر من عنده يقول لي وصف كذا كذا كذا، ونزل الكلام ده في القران واضح جدا. المفروض مني اخبرني عن الشيء اصدق ولا ما اصدقوش؟ يجي المعتزل يقول لك لا ما تصدقش. ما تصدقش ليه؟ يقول لك اصل خلي بالك لو انت اثبتت صفه ربنا هيبقى شبهنا، فلو كان ربنا بيسمع يبقى لوز. يا راجل مين اللي قال لك كده؟ مين اللي فاهم الكلام ده؟ انت عقلك ده عقل مظبوط؟ تم الواحد بيسمع باذن لان مش شايف، واخد بالك ازاي؟ لكن لما اقول لك المسجل ده ولا الموبايل ده هو بيسمع ازاي؟ بيسمع ولا بيسمعش بيه؟ بيسجل الكلام والكاميرا بتسجل الكلام، صح ولا لا؟ سمعت ازاي دي؟ خدي اذن، دخل يا ابني دور كده، كنت في اذن قبل الكاميرا تاخد بالك. شوف ازاي؟ ازاي سمعت؟ ما نعرفش. اسال الجماعه ازاي بيعملوا الحاجات دي، يقول لك ده شريط ونظام ترددات وتحط على بتاع وكلام من ده وتحول لنظام رقمي وديجيتال وبتاع. الرصيفر اللي جايبني 400 قناه وحطيتها قدام الناس وفساد الدنيا فتنه، خدت بالك ازاي؟ بيسمع ازاي دي والتنفخر ازاي؟ ربنا بيسمع، بيسمع ازاي؟ بيسمع كيف يسمع؟ فلما يسأل عن الكيف يبقى مبتدع. لان واحد جاي الامام مالك بيقول له ايه؟ الرحمن على العرش استوى. جاي يسأل يقول له كيف استوى على العرش؟ ازاي استوى على العرش؟ طب يجاوبك عليها مالك ازاي يعني؟ عشان يجاوب لازم حاجتين، فاكرين؟ يا يشوفه يا يشوف ما فيه. واحنا ما شفناش ربنا، حد شاف؟ قولوا اللي ورا شاف؟ اصل ساكتين. شفت اخواننا اللي ورا؟ اللي يقول لك انا شفت قول، هنقول لك ازاد، لان رفع السلام بيقول تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. يبقى ما شفناش. في واحد زي ولا شبهه، اقول لك شبه فلان، في واحد منكم يزعم ان ربنا سبحانه وتعالى شبهه؟ ربنا بيقول ليس كمثل ايه؟ يبقى لا شفناه ولا شفنا له مثيل. فهعرف كيفيه سمعه ازاي؟ في كيفيه؟ في كيفيه، بس من الذي يعلمها؟ الله. انا ما اعرفهاش لاني ما شفتهاش. طب كيف استوى على العرش؟ شكل العرش ايه؟ اقول لك والله ما اعرفش، انت مستعجل علي. اما نروح هناك ان شاء الله هتعرف. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سبعه يظلهم الله فين؟ في ظل ظل العرش. انما انت هتقول فاذا انا الرسول بيقول فاذا انا موسى اخذ بقائمه من قائم العرش، ساعتها هتعرف شكله. انما تقول لا ده الشبك شكله ما يكونش عرش خشب كرسي. يا اخي انت بتتكلم ازاي؟ ربنا يحكي عن نفسه، يتكلم عن وصفه مش عن وصف محمد ومحمود. فلما يقول مثلا الرحمن عرش استوى، فتقدر تقول لا سليمان على عرش استوى، فتخيل لي كيفيه سليمان. يبقى العيب في عقلك انت مش في القران، انت اللي ذهنك محتاج لاعاده صياغه ثاني. كيف استوى على العرش؟ فالامام مالك هيجاوبك ازاي؟ فقال له، هو عرفه طبعا، فطرق الامام مالك وعلاه الرحضاء، الرحضاء اللي هي العرب، قال له الاستواء معلوم. تعرفين معلوم يعني ايه؟ معلوم معناه ان علا وارتفع فوق عرشي كما اخبر عن نفسه. والكيف مجهول. مجهول لمين؟ لنا، مش عارفين. معلوم لمين؟ لله. في كيفية ولا مفيش؟ في كيفية، مفيش خلاف على ان في كيفية. لان لو قلت مفيش كيفية اصلا لله عز وجل، يبقى انت نسيت الصفة اصلا، ما اثبتش حاجة. في كيفية، بس مين اللي يعلمها؟ الله. انا ما اعرفش.
فقال له الاستواء معلوم والكيف ايه؟ وانا شايفك كده راجل مبتدع، وما اراك الا ايه؟ قال له والايمان به واجب، والسؤال عنه ايه؟
بدعة. ليه؟ لانه يريد ان يقدم عقله على كتاب ربه في باب الخبر، وبدع العقائد تظهر، وانت جاي عشان تسأل عن البدع، المفروض تقدم النقل على الايه؟ في باب الاخبار، فتصدق الخبر. وما اراك الا مبتدعا، اخرجوه، اشتلوه طلعوا بره، لان اللي زي ده مش جاي يتعلم، ده جاي يفسد الدين. يبقى في الحاله دي في باب الخبر، لو قدمت العقل على النقل تظهر بدع ايه؟ العقائد. فالمعتزل لك لا، ده التوحيد انك تنفي اوصاف الله. هو ده التوحيد لك؟ هو ده التوحيد. ازاي ده؟ ده انا لما اقول لواحد، شوف يا اخوانا عشان ابين لكم بس ان العقل بتاعهم فسدان، ده مش توحيد، ده عكس التوحيد عند السلف الصالح. لما انا في وسط الناس واقول لك ابني محدش زي، فقال بالمدرسه بقى وقعد بفتخر بالولد، اقول لك ابني محدش زي وخالص. فواحد يقول لي فيه، اقول له ولا له صفر. ايه رايكم كده؟ مدحته اهو، ده مذهب المعتزله. بخلاف لما اقول ابن ما حد ازاي في ايه؟ في علمي، جايب الاول على المدرسه، كلام معقول، في اخلاقي، في سلوكي، في ذكائي، يبقى انا وحدته في وصف ربنا ليس كمثله شيء. في ايه؟ قال وهو السميع البصير، في سمعي وبصر. فانت لما تقول لي مثلا في الشارع كده، واحد يقابلني في الشارع، او انا اقابل واحد في الشارع، او انت تقابل واحد في الشارع، يقول لك استنى يا عم الشيخ، الله يكرمك، انت راجل طيب وابن حلال ما شاء الله، بس اسمع، انت مالكش صفه عندي، تزعل ولا تتبسط؟ سكت. واحد قابلك في الشارع يقول لك ايه، انت مالكش اي صفه عندي، تزعل ولا تتبسط؟ يعني الشيخ ناس كتير قاعده مبسوطه كانه يعني موقفين المعتزله. ايه يا اخوان؟ واحد بيقول لك مالكش صفه عندك، تزعل ولا تتبسط؟ لو كان معتزل هيتبسط، هو نفسه ما يبلاش على نفسه، مش كده برضه؟ المعتزل ما يقبلش على نفسه ان واحد يقول له ايه؟ انت مالكش صفه عندي. وعايزنا نقبلها على ربنا، يقول لك التوحيد انك تنفي الصفات. يعني انت ما تبلاش على نفسك. بالعقل كده تقول لك لا انا ما امرضهاش نفسي، واحد يقول لك مالكش صفه عندي، مالكش صفه عندي يعني ايه؟ يعني انا ماليش قيمه ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ماليش وضع عندك؟ لا ده انا اقدر اعمل فيك كذا وكذا، فيحاول يثبت صفته، خلي بالك. فيقول لك انت مالكش صفه عندي. يقول لك التوحيد أن تثبت الأسماء وتنفي الصفات، وده هنتكلم عنها بالتفصيل. فدي بدعة. العدل عندهم أن تقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو اللي بيخلق فعله. المنزلة بين المنزلتين بدعة برضه عقلي. يعني مرتكب الكبيرة بقى مسلم ولا كافر؟ يقول لك والله هو في النص. لا مسلم ولا كافر. في منزلة بين الإيه؟ بين المنزلة. طب وفي الآخرة؟ في النار. مخلد. ليه؟ يقول لك لازم ننفذ الوعيد، طالما ربنا قال انه هيدخل النار يبقى يدخل النار. الزاني اتعذب في النار يبقى ربنا يرجع في كلامه ازاي؟ لا، عذب واحد دخل النار ما ينفعش يرجع فيه، ولذلك انكروا الشفاعه. الشفاعه ان ممكن الناس تخرج من النار بعد ما دخلوا فيها لكي يتطهر، مع ان اجمعت الامه على الشفاعه. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف مذهبنا انك تقدم العقل على النار، والمنكر انك تقدم النقل على العقل، يبقى جعلوا مذهب السلف منكر. شفتوا بقى ازاي؟ دي اسمها بدع الايه؟ العقائد. سببها تقديم العقل على النقل في باب الاخبار. سببها تقديم العقل على النقل في باب الاخبار. هو هيجي التفصيل فيما يتعلق بمذهب المعتزله، فاحنا بس عايزينكم تحفظوا الخمسه دول اجمالا. يعني ايه هي الاصول الخمسه عند المعتزله؟ عدوا: توحيد العقل، منزله بين المنزلتين، انفاذ الوعيد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ديت الاصول الخمسه عند المعتزله، حطها في زينه. برضو الأسئلة أعيدها تاني، مش محتاج إعادة لأن مش وقته. دي عايزينها محاضرات، كل واحدة من دي عايزينها محاضرة واحدة، وهيجي وقتها في مكانها. فأنا بقول الكلام وعارف إن لو طولنا فيها هتأثر على الحاجات التانية. فالله يبارك فيكم، ما تسألوش كتير، وأنا عارف إن في أسئلة كتير عندكم وناس كتير عايزة تعرف حاجات كتير، لكن كل اللي جاي في أذهانكم فيما يتعلق بوصول الاعتقاد حتبان وهتبقى واضحة بإذن الله تعالى، بس مع الصبر والمتابعة. المهم نستوعب المعلومة على قدر زمنها وحجمها. الأصول الخمسة عرفناها، وعرفنا إن العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا فين بثبوته، لأن النقل ثابت قبل العقل. متى يقدم العقل على النقل؟ في المباحات. متى يقدم النقل على العقل؟ في باب الأخبار والأحكام التشريعية، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. ولو قدم العقل على النقل في باب الأخبار تظهر بدع إيه؟ العقل، زي بدعة المعتزلة وزي بدعة المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، يقول لك نسبة سبع صفات والباقي لا. ليه؟ يقول لك أصل العقل دل عليهم. طب والباقي اللي ورد في القرآن والسنة ده موهمة للتشبيه؟ لا 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 لا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صوّد ورم تنزيه. هنيجي الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. طيب لو قدم العقل على النقل في باب الشرائع والأحكام الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات تظهر بدع في العبادات. وده كتير بقى، كتير قوي. بدع في الصلاة، بدع في الزكاة، بدع في الصيام، وصيام النص من شعبان، وصيام معرفش ايه، عد بقى بدع. البدع دي كلها سببها ايه؟ ان الرسول امر باوامر وله منهج، تركوا منهج الرسول وبعقولهم فعلوا اشياء بحسن نية يظنون انها افضل حتى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يقول لك ايه، ما تقرا الفتحة يا عم الشيخ؟ قرا الفتحة. طب ما نقرا سورة البقرة احسن. اقول لك ازاي؟ ايش معنى الفتحة؟ يعني الفتحة لأمواتنا وأموات المسلمين، قول يا اخوان قول الفتحة الفتحة. طب ما نقرا سورة البقرة احسن، انفع لاخواننا الميتين من الفتحة. انت ازاي ايش معنى الفتحة؟ الفتحة صغيرة انما البقرة طويلة. اقول لك ازاي؟ واحد راح يخطب واحد، اتقرا فتحتها، جبت فتحتها دي منين؟ يا عم الشيخ الناس ماشيه كده، احنا ماشيين تبع الناس، الناس ماشيه بعقولها، المفروض نتبع المنقول ولا المعقول؟ المنقول في باب الاحكام الشرعيه، في باب المباحات انت حر. فيقول لك طب اقرا الفتحه. ابو الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح عند الموتى قال نقرا الفتحه؟ ولا قال ولا اقول لك الشيخ ده قرا الفتحه الله يكرمك. العام يقول الكلام ده هو عايز يعمل حاجه كويسه مع حاجه من الاثنين. يا اذا كان رفع السلام راح عند الموتى فقال السلام عليكم برا قوم ايه؟ مؤمنين. انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هو ده اللي قال، ما رشد ما رشدك. شوفوا يقول لك شوفوا جماعه السنين الفتحه ده قران، انتوا بتحبوش القران؟ ما بنحبش القرآن؟ لا بنحب، هو الرسول ما بيحبش القرآن؟ طب ما قراش الفاتحة ليه؟ شفت بقى ازاي؟ هنا ساعتها دلوقتي مع حاجة من اثنين، إذا كان قراءة الفاتحة أفضل من كلام الرسول يبقى أنت بتقول الرسول مقصر عليه الصلاة والسلام، حاشا. وإن كان الرسول أفضل يبقى أنت تركت الأفضل وذهبت خلف عقله. فعارفين حكاية البدعة دي عاملة زي إيه؟ هضرب لكم مثل بسيط. انت مقدر عمال يشتغل لك الدور الثالث في عمارة، هيعملوا ايه؟ هيدهنوه ونظفوه، او الدور السابع، او الدور السابع في عمارة، العمارة لسه ما شطبتش، بس انت بتقولهم الله يكرمكم الدور السابع شطبوه، وتعاقدت معاهم على انهم هيشطبوا لك الدور السابع. فجه الراجل اللي بيشتغل قال والله الدور السابع ده عالي قوي، مفيش اصلا فيه، احنا هنعمل له الدور الاول. ما خدش رأي صاحب العمارة ولا حاجة، وجيه اشتغل في الدور الأول وخلصه، وشغل بمنتهى الإخلاص وإيه والمحبة وعمل متقن. وجيه الراجل آخر النهار يقول له إيه، أنا عايز أقول كده، أنت عملت الدور السابع؟ لا إحنا لقينا يا عالي أوي فعملناك الدور الأول. تاخد بالك إزاي؟ طب روحوا خدوا فلوسكم من صاحب الدور الأول، صح ولا لا؟ أنا اشتري الدور السابع. او حتى لو هو يا اخي ادعى مرت انا حر فيه قال لك اشتغل في السابع ايه اللي كانت تعمل اول
لك ده هتعبني عم الشيخ
جارك لا حد فينا بيتقيد في باب العمل لما يكون فيها رزق وفلوس يروح يدور على الدور الاول ويسيب السابع العقلاء بيحسبوها بمنتهى الدقه اشمعنى في الشرع بقى تيجي تقول لي اقرا الفاتحه ها معانا شويه كل يعني بابسط ما يمكن ان يقال التزم بالشرائع والاحكام لان البدعه دي ضرر انت دلوقتي عايز تحدد والله عز وجل لن يقبل منك الا ما كان خالصا لوجهه واحنا ما نشككش في اخلاصه عندك مين موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول العمل كده الاخلاص والايه والمتابعه في اخلاص ما فيش متابعه لا يقبل في متابعه من غير اخلاص لا يقبل كده يقبل العمل واضح كل القضيه طيب ولذلك احنا بنقول ان بدع العبادات البحث كله بقى هو هتضرب لنا امثله بدع الاعتقادات الملف اللي انا مجهزه ليه في كتير بتاخد امثله هو الملف بيرفع على الموقع الموقع الرضوان.com الموقع الان بترفع عليه المحاضره ثاني او ثالث يوم بتبقى صوتية ومرئية ومكتوبة الملف ده هنرفع عليه وفي احد الاخوة مجد خير المهندس اظن والاخ احمد امين الله يكرمه بيفرغ المحاضرات بدقة وبيخرجها يعني انا طبعا عشان انشغال الواحد بجيب الكلمات او الفقرات اللي بستشهد بها ما بخرجهاش لكن هو بيخرجها من مكانها وبيحقق الاحاديث وصراحة ربنا يجعله في ميزان حسناته المحاضرة الاولى والثانية جاهزين وهنرفعهم اللي موجود دلوقتي هو اللي في ايدي بنرفعه برضه على الموقع وايضا نريد من بعض اخواننا رفع بقية المحاضرات والدورات اللي سجلت سابقا على الموقع بحيث الطلبة اللي بيدرسوا معنا مش بس حكاية الحضور والمتابعة احنا عايزين واحد فعلا يطلع في فقرة وجيزة يكون حصل اغلب ما يمكن الحاجات دي اتشرحت في اماكن كتير وباسلوب باساليب مختلفه وشرحنا الطحاويه والتدمريه وشرحنا دوره معهد العز بالله وغيرها كل الكلام ده هيرفع المطلوب من طلبه العلم اللي عنده فكره عن الحاسب كويس والكمبيوتر انا بقول لكم نطر الاسئله انا عارف ان دول هيبقوا اسرع استجابه ينزلوا الحاجات دي عندهم ويسمعوها وتضاف الى المحاضرات اللي بتتقال ان شاء الله على نهايه الدوره استاذ هتاخد 30 40 محاضره على حسب ما تيسر باذن الله تعالى هيكون شيء طيب جدا هو هيحس بالفرق حتى نفسه ها موقع ايه ما هو الموقع الرضواني بتكون موجود على الاسطوانات وبنحطه على البتاع ده فان شاء الله يعني اي واحد شاف المحاضره المرئيه بيلاقي في الاخر اسم الموقع موجود تدخل عليه هتلاقي الوقت موجود وتقدر تتحمل منه كميه كبيره جدا وان شاء الله المنتدى لما ينزل هنحط عليه ابحاث الطلبه اللي بعتنا يعني النهارده نزلت يجي 20 بحث وبعتنا رساله انها وصلت ال 20 بحث دول كل واحد من الطلبه بيكتب اسم الرباعي وبنعمل له ملف خاص بيه على حسب اللي بيبعته وطبعا الحاجه دي ما فيش فيها حاجه لا سريه ولا مستخبيه الحاجات عندنا واضحه اللي عايز يتعلم يجي يتعلم وانا فلان ابن فلان يعني احنا ما عندناش حاجه نخبيها لا الحاجه لازم تكون واضحه ليه لان الوضوح بيبقى فيه استمراريه لان الكلام اللي بيتقال بتسجل وبتصور وبترفع والناس كلها بتشوفه عايز الناس تستفيد منه واحنا كل ما نسعى اليه ان ناخذ بايدي الناس الى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم لا طائفه ولا جماعه ولا شيء من هذا القبيل نقول الكلام ده بمنتهى الوضوح منهجنا في اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ليس في اتباع فلان ولا علاه بهذا تسلم الامه وتجتمع انما العصبيه وشيء من هذا القبيل يعني احنا هنستفيد من الكلام ده ما كلام الواقع الامه قال وقتي دخلنا في نص قرن متناحره فيما بينها واشياء ما يعلم بها ربنا فنتمنى ان شاء الله عز وجل الحرص والمتابعه والدراسه. شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل الصابوني يقول لك ايه؟ علامات اهل البدع على اهلها باديه ظاهره، يعني صاحب البدعه بيبان عليه قوي. ان هو بيتجرأ على كلام الله عز وجل، واظهر اياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة ما يسمع واحد قاعد يقول قال الله وقال الرسول يتضايقوا منه. يقول لك الراجل ده ما عندوش عقل كده يفكر، كل حاجة قال الله وقال الرسول، سيبكم بقى من حكاية حدثنا وفلان عن فلان وكلام منه، واحد قاعد في التلفزيون يتكلم يقول لك فين فلان عن فلان؟ احنا خدنا ايه من الكلام ده؟ شوف الكلام بيتهكم ممن يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة لا بحديث صحيح أو ضعيف أهو. واحتقارهم لهم وتسميتهم حشوية اللي يتمسك بالسنة ولا بده حشوي حشوي يعني ايه يعني هذه جبت كده يحشلنا حاجات ما بيبصش بعقلي وجهلة وظاهرة يقول عنهم جهلة ناس ظاهرية ناس مشبهة مش من أصحاب المدرسة العقلية اعتقادا منهم في أخبار رسول الله أنها بمعدل عن العلم العلم اللي هو العقل يعني وأن العلم عندهم اللي هو العقل بيقول عليه أبو عثمان إسماعيل الصابوني ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المزمنة لكن أنا بقدم عقلي وأنا ما اشتبع عقلي. طيب الإمام الشافعي طبعا قال إيه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالإيه بالدليل والنعاس. الإمام أحمد بن سنان القطاني ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه احتسك بحلاوة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحسش بها اللي هو موافق للسنة المتابع للنقل الذي فهم العلاقة بين العقل والنقل. والفضيل بن عياض يقول صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمره فلا تجلس إليه ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى فعلا اللي بيضله وهتشوف ضلال الجهل سبحانه تسبب ايه. عبد الله بن مبارك يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه ان واحد يعني يحب صاحب البدعة بسبب ان يعمل لك ايه يعني. وانا اذكر لكم كان قصة كده في النهاية يعني مش هنطول عليكم. الامام احمد بن حنبل في مناظرته مع الخليفة المعتصم بعد ما دعا المأمون والمأمون مات تولى الخلافة من بعد المعتصم والمأمون قبل ما يموت قال له يا معتصم لا تترك أحمد بن حنبل ما تسيبوش سجنه ثلاث سنين. وفي أيام المناظرة بقى لما قوم عشان يناظروه فالإمام أحمد قعد خمس أيام في رمضان في الخمس أيام الأواخر من رمضان يجيبوا له كلام بالعقل والبدعة ويرد عليهم بالسنة انهم قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله. فمن ضمن الاشياء هم كانوا بينكرون حديث الرؤية حديث الرؤية انكم سترون ربكم كما ترون ايه هذا القمر لا تضامون في رؤية. والمعتزل يقول لك لا ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخرة. احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ونحن ندرسها ان شاء الله ولكن يرى فين لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الاخرة ايه بالذات. وجايب لهم الاحاديث بايه بحديث الرؤيه. فالمعتزله متضايقين قوي ليه يجيبوا كلام عقلي انه ما انا ما اعرفش الكلام بتاعك ده. اعطوني ايه من كتاب الله او حديثا من سنه رسول الله وانا اجيب هتجيبوا كلام من عندكم ما يلزمنيش قال الله وقال رسول دي اخبار ودي غيبيات أسماء وصفات. إزاي حسب ربنا سبحانه وتعالى ما لم يثبته لنفسه فيقول له من ربنا يرى في الآخرة وعيانا بالأبصار إيه وعيانا بالأبصار إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وربنا قال وجوه يومئذ نظرة إلى ربها إيه. فكان بيتكلم حديث الرؤية حديث الرؤية دي حديث متواتر. ف كان قاضي القضاة اللي مسك الحمل على الإمام أحمد بن حنبل أكبر مكانة في الدولة بعد الخليفة واحد اسمه أحمد بن أبي دواد معتزلي وبيقرأ أهل السنة وبيلزم الناس وقتل آلاف في قتل القرآن. فالإمام أحمد بيحتاج بحديث الرؤية فراح لمين؟ لمحدث من أرقى المحدثين اسمه علي بن المديني. علي بن المديني ثقة بسبب خوفه من الخليفة أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن ووافق مذهب المعتزلة ثقي يعني هم قالوا يا والله الناس دول حيضربونا وبهدلونا نجاوب عايزين إيه القرآن المخلوق خلاص القرآن المخلوق ريحوا نفسه إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن ولم أحمد لهم أبدا القرآن كلام ربنا غير مخلوق وحكاية مخلوق وغير مخلوق ده هنتكلم عنها بعدين. المهم فهو طبعا لما قال إن القرآن كلام ربنا غير مخلوق ده كان علي بن المديني اللي بيقول في الاول كده قطعوا الراتب بتاعه لمده سنتين، هو كان محدث وله وقف خاص بيه، ومنعوه من الحديث وقعد في بيته. فلما قال القران مخلوق بدأوا يسيبوا له شويه كده يعني، بس مش قوي. فالامام احمد قاعد بيحتج بالحديث، حديث الرؤيه. احمد بن ابي دؤاد في وسط المناظره راح من ورا كده وخد 10,000 دينار وراح لمين؟ لعلي بن مريم. يا ابا الحسن، هذه هديه وصلك بها امير المؤمنين، 10,000 ايه؟ هنا. انت بقالك كم سنه ما خدتش راتب؟ قالوا سنتين. قالوا خلاص، هو ده راتب السنتين؟ ده حاجه كويسه قوي، ده راجل طيب كده. بعد شويه قال له ايه؟ يا ابا الحسن، ما تقول في حديث الرؤية؟ قال له حديث صحيح. قال له يعني ألا تجد مخرجا لتضعيفه؟ شو له حل يعني؟ عرف بقى دي مش هدية، ده رشوة. بعد ما خد منه الفلوس وبعد ما خد الحاجة منه هيقول له ايه؟ لم يزل يلح عليه حتى قال في اسناد من لا يعول عليه قيس بن ابي ايه سالم، ولا على ما اذكر اسم الرب. فطبعا يعني شده الضغط على هذا المحدث ادت به الى ان يقول كلاما ليس بصحيح، لان المحدثين اتفقوا على تعديل قيس وعلى انه وثقه، فمساله انك تجرح فيه مش مقبوله، والمحدثين فاهمين الكلام ده. فاخذ هذه الكلمه وراح بقى في وسط المجلس في وسط الخليفه عند الخليفه المعتصم واحمد، استنى جاي من حديث ضعيف وهتستجيبيه، ما هو مفيش قدامه وسيله، ما هو عارف يخلص من احمد عمي. قال له حديث الرؤيه حديث ضعيف، علي بن مريم قال كذا وكذا. فالامام احمد ادرك انه راح ايه؟ ضغط عليه. بس شوفوا بقى لما يكون فيه زله، هنا السبب في ان عبد الله بن مبارك يقول لك اللهم لا تجعل لصاحب بدعه عندي يدا، ما يكونش له يد عنه، لان ممكن يضغط عليا ويخليني ايه؟ اخالف السنه. دي كان اخلاق السلف الصالح في اتباعهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والاوزاعي يقول لا تمكن صاحب بدعه من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيادا. يعني لو واحد انت شايف بقى بتاع كلامه مش ما تعبش نفسك معاه، مش طايق يعني، اروح اجيب واحد قاعد بيطعن في القران وبيطعن في السنه وبيطعن في البخاري وقاعد يجيب احكام من عنده واعمل معاه برنامج. اللي بيحصل ده كله عباره عن اشياء يلبس بها الناس، مش هدايه للناس، لان مثل هذا لا يلتفت اليه. المفروض تستدعي واحد يعرف الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا حاسس ان انا طولت عليكم. بيقول اخر واحد لو مثلا نضرب مثل بابن الماجشون، بيقول سمعت مالكا يقول من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله، لان الله يقول اليوم اكملت لكم ايه دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. اذا كان الرسول عليه السلام ما بلغش الدين والدين لم يكمل، فانت جايب من حاجات من عندك وتقول دي افضل واتبعوها، يبقى معنى ذلك انك تتهم الرسول بالخيانه وما بلغ عن ربك. فصاحب البدعه نقول سبب البدعه اللي وقع فيها ان كان في باب الاخبار قدم العقل على النقل وقال لا خذوا دي وما تاخذوش دي، يصدق بهذا ولا تصدق بهذا، وهذا ظاهره باطل وهذا ظاهره مستحيل وهذا ظاهره تشبيه وهذا لا خذوه وده ما تاخذوش، فقدم العقل على النقل. يبقى تقديم العقل على النقل في باب الاخبار يؤدي الى بدع ايه؟ الاعتقادات. وتقديم العقل على النقل في باب الاوامر يؤدي الى بدع ايه؟ العبادات. ان شاء الله بالنسبه للبحث انا عايز اقول لكم يعني المفروض في البحث انك تعمل ايه؟ اي بحث بتعمل انا هقول لكم على دقيقه او اثنين بس في ازاي تعمل بحث، لان ده مهم جدا وان كان ده محتاج محاضره وماده بتدرس. اي بحث لازم يتكون من عده عناصر ومقدمه وخاتمه. يبقى تقول البحث كده وفي مقدمه هتكلم فيها عن كذا وكذا، والخطه اللي همشي عليها ان هتكلم عن عناصر كذا وكذا. العناصر دي كل عنصر بتاخد فيه ايه؟ مجموعه فقرات او صفحات على حسب البحث كان صغير او كبير. غطيت العناصر يبقى في النهايه بقى تعمل ايه؟ خاتمه تلخص فيها اللي انت وصلت له في الكلام. اي ايه قرانيه يبقى لها تخريج، اي حديث المفروض يكون له تخريج، والتخريج الامثل انك تذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم، وتذكر الطبعة اللي اعتمدت عليه. بل كان المفروض كده، احنا بنسامحكم في كلامنا بالاول، جبت فقرة وكلام لشيخ الاسلام او كلام لغير شيخ الاسلام من العلماء، يبقى تشير انت جبت الكلام ده منين، تكتب كده هو ان المصدر كتاب كذا وكذا صفحة كذا. يعني الحاجات دي لازم تكون اساسية وانت بتجمع. عرفت تعمل الكلام ده احنا سايبينكم اهو محاضرة واثنين، لكن مفيش فصال في ان واحد يقول لك لا انا مش هعمل ابحاث، يبقى تيجي تضيف اهل المساعدة. نعم. ايضا الالتزام، فعلا الاخ الشيخ سيد المشرف على الدورة بيقول ايه، ان كيف الالتزام، لان هم بيراجعوا الابحاث يقول اخوة جايبين كلام ملوش لازمة ولا له علاقة بالموضوع اللي احنا مكلفينهم به. يعني يقول لك تتكلم على امثلة للبدع في باب الاعتقاد وباب العبادات، بدع العبادات وبدع الاعتقادات، فما تروحش بقى تجيب لي العلاقة بين العقل والنقل، وتجيب لي مثلا تعريف العقل، وتجيب لي كل ما يتعلق، واقول خلاص لا. على فكرة احنا بننظر في الابحاث، واحنا بنعمل الكلام ده هو احنا عارفين ان انتوا اللي هتجيبوا لنا لقب بلاش، لكن احنا بنعمل كلامنا احتسابا لرب العزة والجلال ان نحتسب الاجر عنده، وان نتقي الله في انفسنا وفيكم. فايضا عاملون بالمثل، ان الواحد يتقي الله في نفسه. ما هو انت ما تعلمتش هتبقى مشكلة، انصاف المتعلمين كارثة. انا مش عايز واحد يجي يتكلم في الدين وهو مش عارف حاجة حتى على الاقل في اصول الاعتقاد، يبقى عنده فكرة. انما اللي يجي يتكلم هو اهالي يا اخوانا، ان الاخ لو صوته حلو في القراءة ولا حفظ مجموعة احاديث وخلى الناس عيطت في خطبة ولا خطبتين، يبقى معنى كده اصبح مؤهل؟ احنا ما احناش اصحاب شرايط. يعني الوقت احنا في عصر غريب جدا، واحد يعمل شريط يطبع منه 20 مليون نسخة يبقى هو الداعي رقم واحد والداعي الاوحد في علم العقيدة وعلم الفقه والاصول. ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده ما هوش عقل ولا منطق. لا، العلم له نظام وله تخصصه وله وضعه، ولازم يكون له اسلوبه ونظامه. ما تعلمتش والله هيبقى ضرر الشخص اكتر من نفعه. ولذلك احنا نقول الكلام ده وبننبه عليه كل مرة، المطلوب انك انت تدرس وتصبر سنة او اثنين او ثلاثة، مش عيب. درست في العقيدة وفهمتها كويس، يبقى تشوف علم الحديث وتدرس كويس. ومفيش كلية بتخرج واحد شيخ على الوجه الاكمل الا اذا كانت نوعية نادرة، الطالب نفسه حريص وعنده الحرص ومتفوق في دراسته. وفي كل كلية ما تلاقيش ثلاثة اربعة من النوعية دي، والباقي كله اصحاب شهادات. فلما بياخد الشهادة ويطلع على منبر بيقبقى كوظيفة، نقول له لا بقى، اللي حس بالمهمة وعايز يكمل برضه يلاقي، برضه ربنا هيكثر بمن يجد، اللي يعلمه عقيدة، اللي يعلمه حديث، اللي يعلمه كذا او كذا، ربنا هيوفقه باذن الله تعالى. ولذلك نتمنى ان نخلص لله تبارك وتعالى اولا قبل كل شيء، ونسأل الله التوفيق في طلب العلم، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يكون الشخص من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.